بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين والمستمعين. نقل المؤلف في كتاب عمدة الفقه في كتاب الحج والعمرة: يجب الحج والعمرة مرة في العمرة على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بالأحكام الخاصة بمنسك الحج أو فريضة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. فالحج واجب، وهذا بإجماع أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا من أظهر الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على وجوب الحج. لكن الحج لا يجب على كل إنسان، لا بد له من شروط تتوفر في هذا من أراد الحج حتى يجب عليه الحج. أيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذا أيضا مما استدل به العلماء على وجوب الحج، وهو حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، ومن أصح الأحاديث المتعلقة بوجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين العظام. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إلى آخر الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فحجوا هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى قد فرض على عباده أن يؤدوا هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الجليلة، وهي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والمسلمون أجمعوا على وجوب الحج، وأنه فرض على من استطاع إلى ذلك سبيلا. أما بالنسبة للعمرة، ففي وجوب العمرة اختلف أهل العلم: هل هي واجبة مثل الحج أم هي مستحبة؟ فاختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في ذلك. فمذهب الإمام أحمد أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، وهو قول للإمام الشافعي أيضا في المشهور عنه رحمه الله تعالى، قد نقل ذلك عنه الإمام النووي رحمه الله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عليهن على تدل على الوجوب، يعني يجب عليهن الحج والعمرة. فهذا مما استدل به الحنابلة وأيضا الشافعية على أن العمرة واجبة كالحج. فهذا دليل صريح واضح، وهو في يعني يدل على وجوب العمرة كالحج في الحكم. أيضا جاء في حديث آخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وهذا عند يعني هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن في الحقيقة هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على وجوب العمرة، لكن لا يدل على الوجوب. في ظاهر هذا الحديث أنه لا يدل على الوجوب، لأنه ربما أراد أنه يعني أنه سأل هل يحج عنه تطوعا أو لا، لأنه لم يبين ولم يصرح أن هذه فريضة أو غير فريضة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يحج عن أبيه ولو كان حيا، ما دام أنه شيخ كبير لا يستطيع أن يذهب إلى الحج. فهذا يعني من الأحاديث التي لا يعني يستدل بها في وجوب العمرة. وأيضا بعض العلماء استدلوا بحديث آخر، حديث جابر رضي الله عنه: الحج والعمرة فريضتان. لكن هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم. ومن العلماء من قالوا أن العمرة ليست واجبة بل هي مستحبة. استدلوا بحديث جابر عند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف، ضعفه أهل الحديث، وذكر يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه حديث ضعيف. وأيضا ذكره الإمام ابن حجر في بلوغ المرام وغير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الثالث أن العمرة واجبة على الآفاق وليس على المكي، يعني ليس على أهل مكة عمرة واجبة، تجب على الأفقي دون المكي. وأصحاب هذا القول استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل مكة لا عمرة عليكم، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. لكن الظاهر والله تعالى أعلم هو الأرجح، وهو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم، أن العمرة واجبة كالحج، أن العمرة واجبة. وممن أخذ بهذا القول وهو وجوب العمرة استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرناه، فيدل على أن العمرة واجبة كالحج، أن العمرة واجبة. وهذا هو الصحيح والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن حديث الوجوب ناقلة عن الأصل، لأن الأصل هو أن براءة الذمة، الأصل براءة الذمة وهو عدم الوجوب، لكن هذه الأحاديث نقلت عدم الوجوب إلى الوجوب، فحديث الوجوب نقلت عن الأصل. أما عكس هذه الأحاديث فهو من أبقت هذا الحكم على أصله. وفي القواعد الفقهية إذا تعارض حديثان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل، فإنه يقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. فحديث الوجوب ناقلة عن الأصل، لأن الأصل براءة الذمة، فتقدم أحاديث الوجوب. والوجوب مقدم على غير الوجوب أيضا، يعني أن إذا قيل هذا الأمر واجب وبعض العلماء قالوا أنه مستحب، فإن القول بالوجوب يقدم على غير الوجوب، لأن فيه براء للذمة، في احتياط للعبادة، وهذا ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقال المصنف رحمه الله تعالى: على المسلم العاقل، يعني أن الحج والعمرة يجب مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. هذه شروط الحج، شروط الحج خمسة، وهي باتفاق أهل العلم: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وذكر أهل العلم شرطا سادسا يخص المرأة، شرطا سادسا يخص المرأة، وهو وجود المحرم، وجود المحرم، لا بد من وجود المحرم. لذلك شروط الوجوب الحج تقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط وجوب فقط. أما شروط وجوب الوجوب والصحة فهي الإسلام والعقل، يعني لا بد أن يكون الإنسان مسلما حتى يجب عليه الحج، لأن غير المسلم لا يجب عليه الحج، لا تجب عليه أي عبادة، يعني لا يطالب بها، لا تجب عليه ولا تصح منه. يعني لو فعلها غير المسلم، يعني لو حج الكافر، فإنه لا يصح حجه. هذا هو المقصود: شروط الوجوب والصحة. الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، وكذلك العقل، لأن المجنون لا يصح منه الحج ولا غير ذلك من العبادات، وأيضا لا يجب عليه، فلا يجب الحج ولا يصح من الكافر ولا من المجنون، لأن المجنون غير مكلف، والعبادات لا بد فيها من وجود العقل، لأن العقل مناط التكليف، وهو لفهم الخطاب. فإذا كان الإنسان مجنونا فإنه لا يعقل ولا يفهم، فكيف يصح منه الحج أو غير ذلك من العبادات؟ الحج عبادة عظيمة تحتاج إلى نية وإلى قصد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يعقل. والكافر كما قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لا يصح منه، فلو حج الكافر فلا يقبل منه. والله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما القسم الثاني فما يتعلق بشروط الوجوب الإجزاء، وهي البلوغ والحرية. الحج لا يجب على الصبي ولا يجب على العبد، لكن لو حج الصبي وحج العبد بإذن سيده يعني تكون في حقهما نافلة. فإذا بلغ أو يعني كبر الصبي وصار مكلفا، فإنه يجب عليه إذا كان مستطيعا إلى الحج أن يحج حج الفريضة. وكذلك العبد إذا اعتقه سيده، فإن استطاع أن يحج بماله وبدنه فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. فهذا هو معنى شروط الوجوب والإجزاء، وهي البلوغ والحرية. والدليل السابق: قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الصبي حتى يكبر. وما يتعلق بالعبد، يعني لا مال له، ومن شروط الحج وجود المال، لكن لو أعطى يعني السيد إلى هذا العبد المال ثم قال له حج، فإنه يحج ولا بأس بذلك. أما أن يحج بدون إذن سيده فلا يجوز، له ذلك، لا بد من إذن سيده، لأنه مشغول بخدمة سيده، فهذا هو معنى شروط الوجوب والإجزاء، هذا ما يتعلق بشروط الوجوب والإجزاء. وقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة تكون بوجود الزاد والراحلة. الاستطاعة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، لكن ضعفها جمع من أهل العلم، أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك، قالوا الاستطاعة إذا أطلقت تشمل 5 أشياء: الزاد والراحلة وأمن الطريق، أن يأمن من أراد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج أن يأمن الطريق في ذهابه في عودته من السباع والضباع ومن قطاع الطريق، وأيضا إمكان المسير، أن يتمكن من المسير، أن يكون الطريق يعني مهيئا أو معبدا للذهاب إلى مكة والعودة إلى بلده وإلى بيته وأهله. أيضا الاستطاعة بالبدن، الاستطاعة بالبدن. والزاد المقصود به أن يكون عند الإنسان ما يحتاج إليه من الطعام والشراب واللباس للذهاب إلى الحج، وأيضا العودة من مكة بعد أداء فريضة الحج إلى أهله، حتى يصل إلى بيته أو إلى أهله أو محله. هذا هو المقصود بذلك. نعم.
الصوت اختفى، احسن الله اليك.
واضح الحين الصوت؟
اي
تفضل.
اكمل يا شيخ، اكمل من باب المواقيت.
نعم نعم، اذا توقفت عنده. نعم،
توقفت. ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على تأبيب نسب او بسبب مباح، فمن فرط حتى مات اخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح من كافر ولا مجنون، ولا يصح من الصبي والعبد لا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ومن حج من غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن ندره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه ودون غيره. باب المواقيت.
نعم لحظة. نعم نعم نعم، كما ذكرنا أن المرأة يعني يجب عليها الحج بالشروط الخمسة المتعلقة بالرجل، لكن زاد أهل العلم شرطا سادسا يتعلق بالمرأة وهو وجود المحرم، فلا يجب على المرأة الحج حتى لو كانت فريضة وكانت مستطيعة بمالها وبدنها إلا إذا وجدت المحرم. إذا وجدت المحرم، ولو سافرت للحج بدون محرم فحجها صحيح ويجزئها عن حج الفريضة، لكنها آثمة لأنها عصت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. لكن لو فرطت المرأة بعد أن وجدت محرما وهي كانت قادرة بمالها وبدنها ولم تحج يعني تساهلا وتفريطا وتكاسلا، ثم أرادت الحج فلم تجد محرما حتى ماتت، فإنه يخرج من مالها وممتلكتها من يحج عنها لأنها كانت مفرطة. أما لو ماتت بدون أن تجد محرما وكانت مهيئة للحج فإنها مات يعني تكون قد ماتت على الإسلام ولا شيء عليها، ولا يطالب ورثتها بأن يحجوا عنها من مالها أو من مالهم. فهذه المسألة لابد أن يعني نعرفها وأن نفرق بين الحالتين: من ماتت وهي مفرطة بوجود المحرم، ومن ماتت وهي لم تجد محرما أصلا. وأيضا المسألة الثالثة وهي ما يتعلق بذهاب المرأة إلى مكة لأداء فريضة الحج بدون محرم، فحجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام، لكنها عاصية لأنها عصت النبي صلى الله عليه وسلم فهي آثمة. كذلك الصبي والعبد تكلمنا عنه فيما يتعلق بوجوب الحج عليهما. نعم.
باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، واليمن يلملم، والنجد قرن، وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها ومن منزله دون الميقات، فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون العمرة من أدنى الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حد أقرب إليها. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه.
نعم، قول المصنف باب المواقيت، المقصود بالمواقيت وهو جمع ميقات. الميقات هو الحد، يعني حد معين لا بد أن يمر به من أراد الحج والعمرة، يعني المواضع أو الحدود أو الأزمنة، لأن المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت المكانية هي التي وقت يعني حددها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ميقات السيل الكبير لأهل نجد وغير ذلك، كما جاء في حديث ابن عمر أنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت. فهذه المواقيت تسمى المواقيت المكانية، فالمواقيت نوعان، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن هذين القسمين وهذين النوعين في هذا الباب. المواقيت المكانية ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر هو الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد هو السيل الكبير أو قرن المنازل يسمى. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لي أهل المشرق مثل العراق وغيرهم ذات عرق، ميقات ذات عرق. فلا بد للمسلم إذا نوى الحج والعمرة ألا يمر بهذه المواقيت التي يمر بها إلا وقد دخل في الإحرام، أن يحرم منها. ومن تجاوز الميقات دون أن يحرم وهو يريد الحج والعمرة فيجب عليه أن يعود أو يرجع إلى هذا الميقات الذي مر به ويحرم منه. وإذا لم يرجع سواء كان يعني متعمدا أو كان يعني محصرا، فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة، فعليه دم، هذه فدية، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، ولا يطعم منه شيئا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا شرط، لا بد أن تكون قد نويت الحج والعمرة. أما أن يأتي إنسان ليذهب إلى مكة لعمل أو لدراسة أو لزيارة قريب أو للتجارة أو غير ذلك فلا يطالب، حتى لو مر بالميقات لا يطالب أن يقف في الميقات ويحرم، لا بد أن يكون قد أراد الحج أو العمرة. ولو أن إنسانا أراد الحج أو أراد العمرة ثم مر بالميقات ولم يحرم وذهب إلى مكة فأنهى بعض الأعمال، نقول إذا أنهيت هذه الأعمال فارجع إلى الميقات وأحرم ولا شيء عليك، فيحرم من الميقات ولا شيء عليه. فهذا حديث صريح في توقيت أو تحديد هذه المواقيت المكانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل مكة فإنهم يحرمون للحج من مكة من بيوتهم، أما العمرة فإنهم يحرمون من أدنى الحل، يعني يخرجون من حدود الحرم ويحرمون من أدنى الحل، فيحرمون مثلا من مسجد عائشة أو من جعرانة أو غير ذلك، يعني من التنعيم، مسجد عائشة في التنعيم، فهذا متعلق بالعمرة. أما الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم. هذه هي المواقيت التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، فوردت هذه المواقيت في هذا الحديث الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك إحرم موضوعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من ميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، هذا بما يتعلق بالمرور بالميقات دون إحرام لمن أراد الحج والعمرة، فمن تجاوز الميقات كما ذكرنا وهو يريد الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم، فإذا رجع وأحرم فلا شيء عليه، قد أتى بالواجب وهو الإحرام من الميقات، أما إذا لم يرجع فإن عليه دم، هذه هي الفدية في ترك الواجب، ولا بد أن نفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور، ترك الواجب وفعل المحظور. فعل المحظور مثل لبس المخيط أو تغطية الرأس أو قص الشعر أو غير ذلك، وبين ترك الواجب وهو مثلا تجاوز الميقات بدون إحرام، هذا ترك واجب. ترك الواجب الفدية ذبح شاة فقط، ذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. أما فعل المحظور يخير بين ثلاثة أشياء، صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين، أو يعني يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة أو يذبح شاة، يخير بين هذه الثلاثة الأشياء. نعم.
من أراد الإحرام مستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني.
نعم، هذا فيما يتعلق بالإحرام. إذا أراد المسلم أن يحرم من الميقات فإنه يستحب له بعض الأفعال التي يقوم بها من الاغتسال والتطيب ونحو ذلك، فإنه يستحب له أن يغتسل وليس بواجب. بعض الناس يظن أن الاغتسال للإحرام واجب، وهذا خطأ، هذا مفهوم خاطئ، الصحيح أنه من المستحبات وهو من المكملات الإحرام، فمن اغتسل فله أجر على ذلك لأنه أتى مستحبا من المستحبات وهو مندوب إليه وهو الاغتسال. كذلك التطيب، يطيب بدنه لا يطيب ملابس الإحرام، إذا طيب ملابس الإحرام وعلقت هذه الرائحة في ملابس الإحرام فإنه يجب عليه أن يزيلها أو يبدل هذه الملابس، ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء، فأيضا يكون الرداء والإزار أبيضين نظيفين. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يصلي ركعتين، وهذا يعني لم يرد فيه حديث صريح في أنه يسن أو يستحب للمسلم أن يصلي ركعتين، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الميقات عندما أحرم، صلى صلاة الظهر فأتى في وقت فريضة فأدى هذه الفريضة، فلم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصلون يعني ركعتين كما يسميها بعض الناس ركعتي الإحرام، فهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم.
أحسن الله إليك. ذكر المؤلف قبل باب الإحرام، والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. فهذا النقطة الله يحسن إليك، إن الآن في الطائرة وغيرها غالب الناس يحرمون من يعني من قبل الميقات.
نعم، لا بد الطائرة ينبه إلى أن الطائرة الآن تمر بحذو الميقات، فلا تحرم إلا أو لا تدخل في النسك إلا بعد أن تمر بالميقات، أن تمر بالميقات. لكن لو أحرم قبل الوصول إلى الميقات بشيء يسير أو مسافة قليلة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنه يعني أحرم قبل أن يتجاوز الميقات. لكن الأفضل أن يحرم إذا حاذ الميقات، لأن هذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فتح الأمر أن كل إنسان يجوز له أن يحرم قبل الميقات لأحرم الإنسان من بيته، لأحرم من بيته، فلا بد أن يحرص المسلم على أن يحرم إذا حاذ الميقات. نعم.
هو أحسن الله إليك، الآن العادة الآن أنه في مطار الرياض ترى الكثير محرمين، وفي من قال يا شيخ من أن الطائرة إذا حالت الميقات.
لا ما نرى أحد محرما. من أنت رأيت محرما
في الرياض يا شيخ؟
في الرياض أو في غير الرياض؟
أي في المطار دائما.
هذا لا يسمون محرمين، المحرم من دخل في النسك، ليس من لبس الإزار والرداء. الإحرام هي نية الدخول في النسك وليس لبس الرداء والإزار. يعني هذا الذي لبس الرداء والإزار ليس محرما، يعني يستطيع بدون أي عذر أن يخلع هذا الرداء وهذا الإزار ويرجع إلى بيته ولا شيء عليه. لكن الذي دخل في النسك قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو نحو ذلك، هذا هو الذي تلبس بالنسك، فلا بد أن نفرق. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. ونقل المؤلف في كتابه وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج.
نعم، هذه هي أنواع النسك أو المناسك كما ذكرها أهل العلم بالتتبع من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة: تمتع والقران والإفراد. قد ذكر المصنف أن التمتع هو أفضل هذه الأنساك، وهذا القول قال به جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وبعض العلماء ذكروا أن التمتع أفضل المناسك لمن لم يسق الهدي، أما القران فهو أفضل المناسك لمن ساق الهدي، يعني أتى بالهدي من بلده إلى مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حج قارنا وساق الهدي معه. والإفراد هو آخر هذه المناسك. فالصحيح أن الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي أو القران لمن ساق الهدي، هذا هو الأظهر في هذه المسألة والذي عليه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالتمتع هو أن يأتي بالعمرة، عمرة مستقلة، يحرم بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يحرم في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا أحرم في هذه الأشهر فإنه يكون متمتعا، إذا أحرم بالعمرة في هذه الأشهر فإنه يكون متمتعا، لكن لا بد أن يعني يتحلل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، ف في اليوم الثامن وهو يوم التروية، فيكون بذلك متمتعا عليه هدي، عليه هدي. أما القارن فهو أن يأتي يجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، يعني لا يتحلل من العمرة، يبقى على إحرامه، ينتهي من عمرته ثم يبقى على إحرامه حتى يأتي وقت الحج وهو اليوم الثامن، ثم يدخل في مناسك الحج. أما الإفراد فهو أن يأتي إلى الحج مباشرة، يأتي يعني إلى مكة في اليوم الثامن ويحرم في اليوم الثامن بيوم التروية في ميناء، فيدخل في الحج مباشرة وليس عليه هدي. نعم،
الصوت واضح؟
نعم.
والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما ويحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها.
نعم، هذه هي السنة، السنة أن يلبي بالعمرة أو الحج عندما يركب الراحلة، عندما يستوي على راحلته، فإذا ركب سيارته من بعد أن يحرم في الميقات، فإذا ركب سيارته وأراد أن يعني يتحرك إلى مكة فإنه يلبي. بعض الناس يلبي منذ أن يلبس ملابس الإحرام ويتجرد من المخيط ويدخل في الإحرام يحرم، وهذا لا بأس به، لكن الأفضل والسنة والمستحب أن يلبي عندما يستوي على راحلته، عندما يكون قد ركب سيارته وأراد أن ينطلق من الميقات إلى مكة. نعم،
وهي آكد فيما إذا علا نسزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا أو فعل محظورا ناس أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وأقبال الليل والنهار.
نعم، هذه كلها المواضع التي ذكرها المصنف هي المواضع التي يعني يستحب فيها أو تستحب فيها التلبية أو الإكثار من التلبية، وقد جاءت فيها نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
باب محظورات الإحرام، وهي 9. الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر، ففي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه.
نعم، هذه هي محظورات الإحرام أو مفسدات الإحرام، هي مفسدات الإحرام أو محظورات الإحرام، يعني هذه هي الأشياء التي إذا فعلها المحرم فإنه قد وقع في شيء محرم عليه كفارة، فعليه كفارة، وكفارة فعل المحظور كما ذكرنا هي التخيير بين 3 أشياء، إما صيام أو صدقة أو نسك، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة في مكة يوزعها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. فذكر المصنف أول هذه المحظورات وهو قص الشعر وتقليم الأظفار، وذكر أن من يعني انكسر جزء من ظفره فقلعه فلا شيء عليه، لأنه لم ينوي بذلك قلع الظفر أو قص الظفر، بل إن هذا الظفر يعني انكسر من غير إرادته، فعليه أن يزيل هذا الظفر حتى لا يؤذيه. كذلك لو سقطت شعرة في عينه فإنه يزيلها، وغير ذلك من الأمور التي لا تقع في ما يتعلق بمحظورات الإحرام. نعم،
الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا
نعم. نعم، هذا هو المحظور الثالث وهو التجرد من المخيط، فمن لبس أو لبس المخيط، من لبس المخيط فقد وقع في محظور من محظورات الإحرام، لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام، لكن لو لم يجد إزارا أو رداء لم يجد إزارا أو رداء فإنه يلبس السراويل، لأنه يجب عليه أن يستر عورته، فيسقط عنه هذا في هذه المسألة يسقط عنه الحرج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين المخرج في هذه الحالة، إذا لم يجد الإزار والرداء فإنه يلبس السراويل، يلبس السراويل حتى يستر عورته. كذلك إذا لم يجد الخفين فإنه أو النعلين فإنه يلبس الخفين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
الطيب السادس. الطيب الطيب
الطيب في بدنه وثيابه.
نعم، هذا من السادس. محظورات الإحرام، وهو الطيب. الطيب من محظورات الإحرام، فيحرم على من تلبس بالحج أو العمرة أو دخل في النسك أن يتطيب أو يمس طيبا، سواء في بدنه أو في ملابس الإحرام، فيحرم عليه مس الطيب. نعم.
السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم.
نعم، قتل الصيد من محظورات الإحرام، فيحرم على المحرم بالحج والعمرة أن يقتل صيدا أو يعين غيره على يعني قتل هذا الصيد، يعني يساعد هذا يعني غيره حتى لو كان غير محرم، أن يعينه بآلة أو ببندقية أو غير ذلك، فلا يجوز له ذلك، لأن ذلك من محظورات الإحرام. نعم.
وأما صيد البحر فإنه مباح. السابع.
نعم، صيد البحر مباح حتى للمحرم، حتى للمحرم، كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة أحل لكم صيد البحر وأحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر يحرم للمحرم أو يحرم على المحرم، أما صيد البحر السمك والقرش وغير ذلك فيجوز حتى لو كان الإنسان محرما. نعم.
السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن.
نعم، هذا أيضا من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح. عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، كأن يكون مأذون أنكحة مثلا، لا يعقد لغيره وهو متلبس بالإحرام، لا يجوز له أن يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، إن هذا من محظورات الإحرام. لكن من عقد لنفسه أو عقد لغيره فلا فدية عليه، لأنه لم يرد في ذلك نص صريح على الفدية في ذلك كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن من العلماء من قال عليه فدية لأنه أتى محظورا، والحديث عمم بذلك، لكن من العلماء من قال أن الحديث قد ورد في بعض الأمور ولم يرد في عقد النكاح، فأخذ بهذا الحكم. نعم.
الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة.
نعم، هذا أيضا من محظورات الإحرام، وهو المباشرة دون الفرج. المباشرة دون الفرج يعني كالتقبيل والتلميس وغير ذلك، فإذا كان بشهوة وأنزل فعليه بدنة كما ذكر جمع من أهل العلم.
التاسع الوطئ.
نعم، هذا أيضا من محظورات الإحرام وذكرناه، وهو الوطئ وهو الجماع. نعم.
الصوت واضح؟
نعم نعم شيخ.
التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فساده والحج من قابل، ويجب على المجامع بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما ويوطأ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها وليس ولا ولها لبس المخيط. باب الفدية. وهم على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب.
نعم، نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.